أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الكلام في من اغتسل بماء مغصوب عن جهل قصوري، قلنا بأنه بناء على جواز اجتماع الأمر والنهي كما هو المختار فلا إشكال في صحة غسله، ولكن بناء على امتناع اجتماع الأمر والنهي كما هو مختار جماعة كالسيد الخوئي والشيخ التبريزي قدس سرهما، فهم حكموا ببطلان الغسل. ولكن هناك وجه لتصحيح هذا الغسل، وذلك بالتمسك بكبرى أن السنة لا تنقض الفريضة، فيقال بأن شرطية إباحة ماء الغسل لم تثبت من الكتاب الكريم بل ثبتت من السنة، فيشملها كبرى أن السنة لا تنقض الفريضة، الغسل من الجنابة فريضة وشرطية إباحة ماء الغسل سنة، والإخلال بالسنة لا يوجب انتقاض الفريضة، كما أن الشيخ الأستاذ قدس سره في الإخلال بشرطية إباحة مكان المصلي تمسك بحديث لا تعاد لتصحيح الصلاة، لأن الإخلال بشرائط السجود ليس إخلالا بالسجود وليس داخلا في العقد المستثنى من حديث لا تعاد خلافا للسيد الخوئي، ولأجل ذلك حكم بصحة هذه الصلاة. فقلنا بأنه بناء عليه لماذا لا يتمسك بكبرى أن السنة لا تنقض الفريضة لتصحيح غسل الجنابة مع الإخلال بشرطية إباحة ماء الغسل عن جهل قصوري. ثم أشكلنا على ذلك فقلنا بأن شرطية إباحة ماء الغسل لعلها فريضة، فقد يراد من الفريضة ما يكفي الكتاب الكريم لبيان شرطيته ولو بإعمال الحدس والاجتهاد. الفقيه الذي تبنى مسلك امتناع اجتماع الأمر والنهي يكفيه الكتاب الكريم للحكم ببطلان الغسل بماء المغصوب، حيث يقول غسل الجنابة فريضة والنهي عن الغصب ثابت من الكتاب الكريم لقوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، أو قوله تعالى ولا تعتدوا، والغصب اعتداء ولو كان المعتدي قاصرا ومعذورا في عمله. فمنشأ إشكالنا في التمسك بكبرى السنة لا تنقض الفريضة لتصحيح الغسل هذا الغسل بماء مغصوب هو هذا الوجه. إن قلتم فلماذا الشيخ الأستاذ قدس سره طبق حديث لا تعاد على الإخلال بشرطية إباحة مكان المصلي، مع أن هذا البيان يأتي بالنسبة إليه فيقال السجود فريضة والنهي عن الغصب ثابت بالكتاب الكريم والمجتهد يشخص أن اجتماع الأمر والنهي ممتنع، فيمتنع إطلاق الأمر بالسجود للسجود في مكان مقصود، فيكون هذا فريضة. فلماذا الشيخ التبريزي قدس سره طبق حديث لا تعاد الذي هو من مصاديق كبرى السنة لا تنقذ الفريضة على الإخلال بشرطية إباحة مكان السجود في الصلاة؟ فنقول في الجواب، نحن أيضا نوافق الشيخ التبريزي في هذا المبنى، مع غمض العين عن مبنى آخر اخترناه وهو جواز اجتماع الأمر والنهي، ولأجل ذلك صححنا الصلاة في المكان المقصود بلا حاجة إلى حديث لا تعاد وغيره. لكن قلنا بأنه لو تم مبنى امتناع اجتماع الأمر والنهي فلا مانع من التمسك بحديث لا تعاد لتصحيح الصلاة في المكان المغصوب، مع أن شرطية إباحة مكان المصلي شرطية ثابتة بحكم العقل، ولكن لا مانع من أن يرفع الشارع هذه الشرطية ولو بتبع رفع النهي عن الغصب بالنسبة إليه، أو يجعل هذا السجود مسقطا للواجب وإن لم يشمله إطلاق الأمر. وما ذكرناه من أن اجتهاد الفقيه قد يكفي في أن يستنبط من الكتاب الكريم أن الأمر بالسجود مقيد بالسجود على مكان مباح، لأن النهي عن الغصب مستفاد من الكتاب الكريم، والأمر بالسجود في الصلاة موجود في الكتاب الكريم، اسجدوا مع الساجدين. واجتماع الأمر والنهي امتناعه لا يحتاج في الإثبات إلى بيان من الأئمة، بل العقل يكشف عنه. هذا مجرد احتمال، ولكن إطلاق حديث لا تعاد يشمل الإخلال بشرطية إباحة مكان السجود في الصلاة، وهذا الإطلاق ينفي هذا الاحتمال الذي ذكرناه. إلا أنه لا يمكننا إلغاء الخصوصية من مكان المصلي وشمول حديث لا تعاد له إلى تعميم هذا الحكم بالنسبة إلى الإخلال بشرطية إباحة ماء الغسل. إلغاء الخصوصية مشكل، ولكن إطلاق حديث لا تعاد ينفي ذلك الاحتمال الذي ذكرناه من احتمال كفاية استنباط الفقيه من نفس الكتاب الكريم لشرطية إباحة مكان المصلي بناء على امتناع اجتماع الأمر والنهي. هذا الاحتمال وإن كان موجودا لكن ينفيه إطلاق حديث لا تعاد بالنسبة إلى من صلى وسجد في صلاته على مكان مقصود عن جهل قصوري. إطلاق حديث لا تعد يصحح هذه الصلاة، ويعني ذلك أن الفريضة في الصلاة لا تشمل شرطية إباحة مكان السجود في الصلاة. ولكن هل يلازم ذلك أن لا تشمل الفريضة شرطية إباحة ماء الغسل؟ لا ملازمة بين الأمرين. فلأجل ذلك نبقى شاكين كشبهة مصداقية في أن شرطية إباحة ماء الغسل فريضة أو سنة، ولا يمكن التمسك بكبرى أن السنة لا تنقض الفريضة في شبهاتها المصداقية.
در
نحتمل أن شرطية إباحة مكان المصلي سنة لسبب وآخر، لسنا محيطين بملاكات الأحكام وخصوصيات الأحكام. نعم، لو أمكننا إلغاء الخصوصية كانت شرطية إباحة ماء الغسل كبقية شرائط الغسل التي حكم بكونها من السنة، ويطبق حديث لا السنة لا تنغض الفريضة على هذا المركب الارتباطي وهو غسل الجنابة، فيقال بأنه فريضة وهذا الشرط له سنة، والسنة لا تنغض الفريضة، الإخلال بالسنة يعني بالشرط الثابت من السنة في غسل الجنابة كشرطية الترتيب على ما يقول به السيد السيستاني، إخلال بالسنة في الفريضة ولا يوجب بطلان الفريضة، وبذلك يكون تطبيق كبرى السنة لا تنقض الفريضة على غسل الجنابة واردا على عقد المستثنى من حديث لا تعاد، حيث قال لا تعاد الصلاة إلا من خمس: الوقت والقبلة والطهور والركوع والسجود، حيث يقول الغسل مع الإخلال بهذا الشرط عن جهل قصوري لا ينتقض فيكون طهورا، وحينئذ الصلاة بهذا الغسل الفاقد لهذا الشرط ليس صلاة فاقدة للطهور، إلا أن المهم في المقام أننا بقينا شاكين في أن شرطية إباحة ماء الغسل فريضة أو سنة، ولم يمكن أن نتمسك بكبرى السنة لا تنقض الفريضة. رجعتم إلى شرطية الترتيب. في شرطية الترتيب أشكلنا على السيد السيستاني أنه لماذا لم يعلق في المقام أن شرطية الترتيب في الترتيب شرطية مقصورة على حال العلم والعمد، مع أنه صرح في الاستفتاءات أن هذه الشرطية شرطية ذكرية، لأنه لم يثبت شرطية الترتيب من الكتاب الكريم، فهذا الشرط سنة، والسنة لا تنقض الفريضة، لأن السنة على تفسير السيد السيستاني وفاقا للسيد الخوئي والسيد الإمام وجمع من معاصري كالسيد الصاد والشيخ الأستاذ، السنة بنظرهم مطلق ما لم يبين حكمه في الكتاب الكريم في قبال الفريضة التي بمعنى ما قدره الله، فرض الله أي تقدير الله، ما فرضه الله أي ما قدره الله في كتابه من حكم وضعي أو تكليفي، فبناء على تفسيرهم لا يوجد في الكتاب ما يشعر فضلا أن يدل على لزوم الترتيب في غسل الجنابة، فعندهم يكون الإخلال بهذا الشرط إخلالا بالسنة، وحينئذ يكون كلام السيد السيستاني متجها فيطبق على الإخلال بهذا الشرط عن جهل قصوري قاعدة أن السنة لا تنقض الفريضة. المسألة الثالثة عشر: إذا خرج من بيته بقصد الحمام والغسل فيه فاغتسل بالداعي الأول، لكن كان بحيث لو قيل له حين الغمس في الماء ما تفعل يقول اغتسل، فغسله صحيح. وأما إذا كان غافلا بالمرة بحيث لو قيل له ما تفعل يبقى متحيرا فغسله ليس بصحيح. يريد صاحب العروة أن يقول بأنه يكفي في النية ارتكازيتها، النية الارتكازية كافية ولا نحتاج إلى النية التفصيلية، لا نحتاج إلى إخطار القصد حين الشروع في العمل كما في النية في سائر الأفعال الاختيارية. شخص يريد أن يزور حضرة السيدة معصومة، فحينما يطلع من بيته ناوي أن يذهب إلى الحرم ويزور، ولكن التهى بمسائل علمية أو غير علمية فقام يفكر فيها إلى أن راح وزار ورجع ولم يلتفت تفصيلا إلى ما يفعله، كما ينقل عن السيد الخوئي قال أم جمال قالت عندنا خطار روح اشتري لبن من السوق، فأخذ السيد الخوئي ظرفين أو هيجي ببالي فراح للسوق ورجع، فمن رجع أم جمال شافت ماكوش، الظرف فارغ ولا مشتري لبن ولا شيء، لأنه كان يفكر في مسائل علمية فراح للسوق ورجع بلا أن يشتري شيء. خب فإن كان هو اشترى مع هذه النية الارتكازية لكان يكفي، لأنه ارتكب فعلا عن قصد ارتكازيا. لكن ما ذكره صاحب العروة من أنه لو سئل لقال إني لأغتسل، فلو بقي متحيرا حين السؤال بطل غسله، هذا مجرد منبه، وإلا قد تكون النية الارتكازية موجودة ولكن من يسأل شو تسوي يتحير، وراء ما يسأل ماكو يتحير، ولكن النية الارتكازية موجودة في ذهني هذا يكفي. وبالعكس بعض الناس حينما تسألهم رأسا يلتفتون مع أنه قبل السؤال حتى في ارتكازهم ما يوجد أي قصد، وهذا لا يكفي. فكون النية الارتكازية بحيث إذا سئل لالتفت وأجاب بأني أغتسل، وأما إذا سئل يبقى متحيرا، هذا ليس ملازما دائما مع وجود القصد الارتكازي أو مع عدمه. لو سئل لأجاب بأني أغتسل أمارة عادية على وجود تلك النية الارتكازية، ولكن قد تكون النية الارتكازية منتفية بمجرد أن يسأل يلتفت وينوي ويقول أغتسل، هذا ما يكفي. كما أنه لو سئل لتحير أمارة عادية على الذهول الكامل وزوال النية الارتكازية، ولكن قد تكون النية الارتكازية موجودة ومن لا مو أنه لا يجيب، بمجرد السؤال يتشوش ذهنه يخربط. بعض الوسواس يجي، أنتم الحمد لله مو مبتلين بالوسوسة، بعض الناس المبتلين بالوسوسة في درجة عالية من يلتفتون يخربطون. يتشوش أفكارهم تماما. ولكن حينما يمشون عدل على وفق مرتكزاتهم يأتون بالأفعال وفق النية الارتكازية. فالمهم وجود تلك النية الارتكازية. السيد الروحاني قدس سره، السيد الروحاني قدس سره، أني السيد الروحاني قال لابد حين الشروع في الوضوء أو الغوص أو الصلاة من إخطار النية، ولا يكفي النية الارتكازية. وهذا وجهه مو واضح عندي. في الحج يوجد دليل، لابد في الميقات من فرض الحج على نفسه، هذا موجود في الرواية، يصلي صلاة الإحرام ويفرض فيه الحج. أما التلبية فالمستحب أن يكون خارج الميقات، ما هو الواجب في الميقات هو فرض الحج على نفسه، والمستحب أن يتلفظ ويقول أتمتع بالعمرة إلى الحج، ولكن الواجب هو ما يحكي عنه هذا اللفظ وهو فرض الحج. وهذا يعني الإخطار التفصيلي، ولأن النية الارتكازية موجودة من زمان هو أقدم على تحصيل الفيزا وتحصيل الجواز شراء البطاقة. أما في الميقات لا بد من الإخطار التفصيلي وفرض الحج على نفسه، وأما في بقية العبادات ما عندنا دليل على لزوم الإخطار. فأي فرق بين أن يخرج من بيتي بقصد زيارة السيدة معصومة فيقال ذهب وزار السيدة معصومة ورجع إلى بيتي، فأي فرق بين هذا المثال ومثال الاشتغال ببقية العبادات؟ نعم، صار معلوم شيخنا؟ المسألة الرابعة عشر، إذا ذهب إلى الحمام ليغتسل وبعدما خرج شك في أنه اغتسل أم لا بنى على العدم. هذا بحثان راجع إلى جريان قاعدة التجاوز في التجاوز عن المحل الاعتيادي، والمشهور أنه لا تجي قاعدة التجاوز بمجرد التجاوز عن المحل الاعتيادي. فمن ذهب إلى الحمام ليغتسل وبعدما خرج شك في أنه اغتسل أم لا فهذا يعني أنه تجاوز عن المحل الاعتيادي، وظاهره أو القدر المتيقن بقاعدة التجاوز الخروج عن المحل الشرعي لا المحل الاعتيادي، لأن قوله عليه السلام إذا خرجت من شيء ليس خروجا حقيقيا عن الشيء، الخروج الحقيقي لا يتصور إلا في قاعدة الفراغ، أما في قاعدة التجاوز أصل وجود العمل مشكوك أو أصل وجود الجزء مشكوك، والذي يراد إجراء قاعدة التجاوز فيه فلم يخرج عن ذات العمل، فلا بد أن يكون بعناية الخروج عن محله. والقدر المتيقن من هذا الاستعمال العنائي أن يكون بلحاظ التجاوز عن محله المقرر شرعا، فلا تجري قاعدة التجاوز لمن اعتاد أن يصلي أول الوقت ثم يتغدى، فحين الغداء شك أني هل اليوم صليت أم لم أصلي، فلا تجري قاعدة التجاوز لأنه ليس محلا مقررا شرعيا له أن تكون الصلاة قبل الغداء. أو شك في استنجائه بعدما خرج من الحمام. ولو علم أنه اغتسل لكن شك في أنه على الوجه الصحيح أم لا، يبني على الصح. شخص اغتسل ولا يدري هل اغتسل على وجه صحيح أم لا، تجي قاعدة الفراغ، لكن بشرط صدق الفراغ. فإذا شك في الجزء الأخير، إذا شك في الجزء الأخير فعلى رأي السيد الخائي لا يحرز الفراغ، لأنه يرى أن العبرة بالفراغ الحقيقي عن ذات العمل، وهو إما بالإتيان بالجزء الأخير أو بعدم إمكان التدارك. الفراغ الحقيقي عن العمل يتحقق بأحد أمرين، إما بإتيان الجزء الأخير والشك في الجزء السابق عليه، أو إذا شك في الجزء الأخير لا يبقى محل لتداركه، هنا يسوغ أنه فرغ عن العمل وشك في صحته. وإذا شك في غسل الجزء الأخير من غسل الجنابة حيث لا يعتبر فيه الموالاة، فلا يتحقق الفراغ الحقيقي، فلا بد أن يعتني بشكه، إلا إذا أحدث بالأصغر حيث لا يبقى محل لتدارك غسل الجنابة ذاك، لأن الحدث الأصغر يبطل غسل الجنابة إذا وقع في أثنائه، فهنا تجي قاعدة الفراغ لعدم إمكان التدارك على تقدير نقصان الجزء الأخير. نعم، لو دخل في الصلاة ثم شك في الجزء الأخير يوجد نص خاص على جريان قاعدة الفراغ فيه، وهو صحيحة زرارة: إن شك في غسل ذراعه أو بعض جسده قال إن شك وقد دخل في الصلاة فليمضي في الصلاة. ظاهره على أي حال التعبد بالإتيان بالمشكوك، سميته بقاعدة الفراغ أو قاعدة التجاوز مو مهم. أما السيد السيستاني فيقول العبرة بالفراغ الانصرافي، يطلع من الحمام ويشتغل بعمل آخر، أو حتى في الحمام يرى نفسه فارغا عن الغسل ويشتغل بعمل آخر مثل دلك جسدي، يطلب كنا نسميهم بالدلاك في إيران، كانوا يشتغلون بالحمامات العامة، ها شنو ايه، فيطلبون منه عن الاشتغال بدلك الجسد، هذا فرغ من غسله واشتغل بعمل آخر، فهذا يحقق الفراغ عرفان على رأي السيد السيستان، فيكفي الفراغ الانصرافي. وهذا هو الظاهر من عنوان الفراغ عرفان كما ذكرناه أكثر من مرة. المسألة 15: إذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت فتبين ضيقه وأن وظيفته كانت هي التيمم، اغتسل في ضيق الوقت ثم انكشف أن الوقت كان ضيقا وكان يجب عليه التيمم للصلاة، يفصل صاحب العروة بين التقييد وبين الداعي، فيقول إن كان على فرض علمه بضيق الوقت يترك الغسل ويشتغل بالتيمم بطل غسله، يعني إذا كان متدينا، لأن المتدين هو الذي لو انكشف له ضيق الوقت يترك الغسل ويشتغل بالتيمم حتى لا تفوت منه الصلاة، فحينئذ بطل غسل. وإذا كان على وجه الداعي، يعني لو تبين له ضيق الوقت كان له داع آخر إلى الغسل، فحينئذ يصح غسله. وهذا الكلام لا وجه له، لأنه لماذا في الفرض الأول أي لو علم بضيق الوقت لما اغتسل وكان يتيمم لماذا يبطل غسله، مع أن الغسل مستحب إما لنفسه أو لكونه سببا توليديا للطهارة؟ فالأمر الاستحباب بالغسل أو بتحصيل الطهارة موجود، وقد تمشى منه قصد القربة ولو لتخيله ساعة الوقت. الطبيعة واحدة شيخنا، ليس عنوانا قصديا الغسل في سعة الوقت والغسل في ضيق الوقت، ليس اختلاف الغسل في سعة الوقت أو الغسل في ضيق الوقت تابعا للقصد. الغسل طبيعة وغسل الجنابة طبيعة واحدة، الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده، الأمر بالتيمم للصلاة لا يقتضي النهي عن هذا الغسل. بل لنا أن نقول حتى لو تعمد قالوا له تيمم للصلاة، قال ما يصير، أنا من شبابي إلى الآن ما صليت بتيمم، الصلاة تفوت خل تفوت، أنا أروح أغتسل وأجي أصلي قضاء، متعمد مع ذلك يصح غسله؟ ليش ما يتمشى؟ أفضل من أن يترك الصلاة والغسل معا، مثل الفساق الفجار لا يصلون ولا يغتسلون، كل شيء ماكو، هذا أفضل من أحدهم خوف، فقد تمشى منه قصد الغربة. نعم، من يرى أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده والنهي الغيري يقتضي الفساد فقد ابتلي بما لا يلوم إلا نفسه. النهي الغيري لا يقتضي الفساد، والأمر بالشيء لا يقتضي النهي الغيري عن ضده، فلا يوجد أي إشكال في البين. ولو تيمم باعتقاد الضيق فتبين سعته، اعتقد أنه الوقت ضيق فراح تيمم ثم تبين سعة الوقت، يقول صاحب العروة ففي صحته وصحة صلاته إشكال، ولكن لا يوجد وجه لهذا الإشكال، بل لابد أن يقول يبطل تيممه وصلاته، لأنه في الواقع الوقت كان متسعا، تخيل ضيق الوقت ليس من مسوغات التيمم. اعتقاد ضيق الوقت يوجب تخيل وجوب التيمم، تخيل وجوب التيمم، حينما انكشف سعة الوقت يعني ذلك انكشاف أنه لم يكن معمورا بالتيمم، حتى لو كان انكشاف سعة الوقت بعد خروج الوقت، تيمم باعتقاد ضيق الوقت وصلى ثم اشتغل بتعقيبات الصلاة باعتقاد أن الشمس طالعة بعد 10 دقائق، صديقه قام يصلي فهذا قال له الشمس طالعة شلون هسه تصلي، قال لا أنت مشتبه، الشمس ليست طالعة، باقي نص ساعة إلى طلوع الشمس. كان حينما يعني حينما التفت إلى أن تيممه كان في سعة الوقت، افرضوا أن الوقت كان خارجا، إذا كان الوقت باقيا فلا إشكال في أنه لا بد أن يقوم يتوضأ أو يغتسل ويصلي، لكن حينما التفت لو فرضنا أنه كان الوقت قد خرج، مع ذلك نقول أنت تيممك كان في سعة الوقت ولم يكن مأمورا به، فصلاتك كانت بلا طهور، لم تلتفت إلى ذلك إلى أن خرج الوقت. من فاته فريضة فليقضيها. المسألة السادسة عشر مسألة لا بأس بطرحها حتى تفكروا فيها، وهي أن من دخل في الحمام ويريد أن لا يعطي الأجرة للحمام، أو يريد أن يعطي أجرة الحمام من مال مغصوب أو مال متعلق للخمس. هسه نذكر مثال المسبح، هو يريد يغتسل غسل التماسي في المسبح ويريد ما يعطي أجرة صاحب المسبح، أو يريد أن يعطي أجرته من مال مغصوب أو مال متعلق للخمس، فهل يبطل غسله؟ أو أن الصحيح ما اختاره السيد الصدر من أن هذا راجع إلى الإباحة في التصرف بضمان، فصاحب المسبح أو صاحب الحمام أباح التصرف في الماء مع الضمان، فالإباحة متقيدة بالضمان وليست مشروطة ومعلقة على فرض إعطاء الأجرة خارجا. فلو لم يعطي الأجرة خارجا فلم ترتفع الإباحة من المالك على دعوة السيد الصدر، بل الإباحة موجودة، وإنما انضمت الإباحة إلى كون الإباحة مع الضمان، فالإباحة مطلقة بالنسبة إلى فرض إعطاء المكلف أجرة الحمام أو أبي المسبح وعدمه، وإنما الإباحة متقيدة بالضمان والضمان موجود، بينما أن المشهور قالوا ببطلان غسله لأن الإباحة من صاحب الحمام مقيدة ومشروطة ومعلقة على فرض إعطاء الأجرة له، فلو لم يعطي الأجرة له انتفى بذلك إذن المالك وكان تصرفه تصرفا عدوانيا وبطل غسله. هذه المسألة مسألة مهمة، تأملوا فيها إلى الليلة القادمة إن شاء الله.